بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ اقرأ.
قال المصنف رحمه الله النمر 22 المد. قال في التيسير: اعلم أن همزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسط أو تطرف فلا خلاف بينهم في تبديل حرف المد زيادة، نحو أولئك والملائكة. فإذا كانت الهمزة أول الكلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد، نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأقوله المد في الطرفين جميعا يعني المتصل والمنفصل، ورش وحمزة دونه، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عبد من طريق أهل العراق، وقالوا من طريق أبي رشيد
أبي نشيط
صلى الله عليه وسلم، وقالوا من طريق أبي نشيط بخلاف عنه، وهذا كله على التفريق من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحريم والحد، وبالله التوفيق.
يا سلام، جميل. طبعا أيضا هذا مبحث من مباحث علم التجويد، وهو موضوع المد، وأيضا هو يعني يتعرض له في القراءات. نحن الآن نقول المد معروف لدينا تفاصيل علم موضوع المد، وهو أن المد موجود في كتب التجويد، ويقولون أن المد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف في نطق الحروف الثلاثة اللي هي حروف المد، وهي الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، وهي مجموعة في قولهم نوحيها. هذه الكلمة جمعت الحروف الثلاثة مع توفر الشروط، فالواو مضموم ما قبلها نون، والياء مكسور ما قبلها حيها نوحيها، والهاء مفتوح، والألف مفتوح ما قبلها وهي الهاء. طيب، ما هو سبب المد؟ قالوا سبب المد سببان لا ثالث لهما، وهو إما الهمز وإما السكون. فما كان سببه الهمز يسمى إما أن يكون مدا واجبا متصلا إذا كان في كلمة، وإما أن يكون جائزا منفصلا إذا كان في كلمتين، وإما أن يكون مد بدل. والمد الذي سببه السكون اللازم والعارض للسكون، فاللازم ينقسم إلى كلمي وإلى حرفي، والكلمي ينقسم إلى مثقل ومخفض، وكذلك الحرفي. انتهى موضوع المد، خلاص، هذا موضوع المد. لكنه هنا يعني أطال الكلام، فقال رحمه الله: قال في التيسير، يعني أبو عمرو الداني، فهو ينقل من كتاب في القراءات، ولذلك لا تجد الآن من يذكر موضوع المد في كتب علوم القرآن، لأنه من موضوعات التجويد المعروفة. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، نحو أولئك والملائكة. فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد، نحو بما أنزل، يعني مد جائز منفصل. وأطولهم مدا في الضربين جميعا، يعني في النوعين، ويعني المتصل والمنفصل، ورش وحمزة دونه، يعني ورش أطول واحد يمد حتى ينقطع النفس، ولذلك الذي يقرأ منكم بقراءة ورش يعرف ذلك، يعني تحتاج أن تتدرب على طول النفس عندما تقرأ لورش رحمه الله. ثم دونه حمزة الزيات، ثم دونهما عاصم الكوفي، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق إلى آخره. والذي يهمني العبارة الأخيرة، وهي: وهذا كله على التقريب من غير إفراط. هذه مسألة مهمة فعلا أريد أن أتوقف عندها، وهي المد. الآن نحن كيف نضبط المد؟ نحن نقول المد يمد بقدر كم؟ 6 حركات، 4 حركات إلى آخره. الحقيقة أنا أريد أعطيكم معلومة مهمة، وهي هذه الطريقة غير صحيحة في تقدير المدود، وهي طريقة غريبة ومتأخرة الذين جاءوا بها، لأنهم يقولون الحركات مقدار قبض الأصبع أو خفضه، هذه لا تكاد تنضبط. ولكن الذين في كتب القراءات يقولون بمقدار 4 ألفات 3 ألفات يعني بقدر نطق حرف الألف وهو حركتين يعني إذا قلنا 3 ألفات يعني 6 حركات وهكذا 4 ألفات يعني 8 حركات باصطلاحنا الموجود اليوم يعني لكن لا يمكن ضبط هذه المقادير ولذلك تلاحظون الاختلاف الشديد يعني الآن بعضهم يمد 6 حركات يطيل مرة زي سورة مثلا الفاتحة ولا الضالين لاحظوا كيف يختلف الناس أليس كذلك بعضهم يمد لو حسبت له بالحركات تلقى يمكن 12 حركة أو 6 حركة بعضهم 6 بعضهم 7 بعضهم 8 طيب كيف نضبطها طبعا هم يقولون العلماء أن تناسب الحركات على حسب القراءة فمثلا عندما تقرأ بترتيل وهدوء تكون المد أطول إذا قرأت بحذر وإسراع يكون المد وهو نفسه 6 حركات لكن يكون أسرع فهي مسألة تقريبية ولذلك بعضهم يقول لماذا لا نقيس الآن المد بالثواني أو بالجزء من الثانية تعرف الآن التوقيت المؤقت أصبح يحسب لك بالجزء من الثانية لكن هذا لا ينضبط ومن التسهيل والتيسير الذي ذكره الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولذلك أنا قرأت على العديد من الشيوخ وجدت التفاوت الكبير بينهم يعني بعد أن أضبط 6 حركات على هذا أذهب فإذا هي 4 حركات عند هذاك لا زود زود فعند زودنا رجعنا عند الأول قال هذا مبالغة وتنطع قلل فهي مسألة تعتمد على التقريب ولذلك هنا أعجبتني كلمته عندما قال وهذا كله على التقريب من غير إفراط وهذا مما وقع فيه الاجتهاد وهو مقادير المدود يدخلها الاجتهاد بشكل كبير لأن أزمنة المد تنقسم إلى 3 أقسام القصر والتوسط والإشباع القصر والتوسط والإشباع القصر ما في مشكلة ولا كاد أحد يختلف فيه ولكن الإشباع هو الذي يقع فيه التفاوت ولذلك هناك تساهل مقصود من العلماء في ضبطه لأنه لا يمكن إجبار الناس على مقدار معين في المدود لحسب لاختلاف سرعتهم في القراءة بالدرجة الأولى طيب هذا ما يتعلق بالمد والإخوة كما قلت لكم من موضوعات المتعلقة بعلم التجويد وقليل من يذكره في كتب علوم القرآن طيب تفضل اقرأ تفضل يا شيخ
أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وبعضهم يقول أن مد وفش مقدار 6 ألفات ومنهم من يقول مقدار 4 ألفات قال وهذا أصح وعن عاصم أنه بمقدار 3 ألفات وعن الكسائي مقدار 2.5 وكل ذلك تقريب وفيما ذكرناه كفاية
نعم الأمر كما ذكرت لكم وهو هنا يعني ضبطها بالألفات وهذا هو المشهور في كتب القراءات والتجويد المتقدمة وأما الحركات هذه فهي من حركات المتأخرين نعم طيب تخفيف الهمز
السلام عليكم قال المصنف رحمه الله النوع 23 تخفيف الهمزة ويطلق عليه تخفيف وتهليل وتسهيل وكلها بمعنى واحد وهو يشتمل على 4 أنواع من التخفيف أحدها النقل وهو نقل حركة الهمز للساكن قبلها نحو قد أفلح بنقل حركة الهمزة وهي فتحة إلى دال قد وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء ساكنة
يعني طبعا الهمز أيضا هو من المباحث اللغوية المتعلقة باللهجات العربية ولذلك هناك مصنفات في الهمزة الهمزة فيها كتب مجلدات زي هذه عن الهمزة من أفضلها كتاب الدكتور رمضان عبد التواب من المتأخرين الهمزة تكلم فيه عن أنواعها ونطقها وقبائل العرب كيف تنطقها ولذلك هم يقولون أن قريش لم تكن تهمز قريش لا تهمز فيقولون قرآن ولا يقولون قرآن ونحو ذلك وهي موجودة اليوم في قراءات نعم موجودة في القراءات قراءة بدون همز، قد أفلح المؤمنون. طيب، ويقول ويطلق عليه التخفيف، تخفيف الهمزة يسمى تخفيف ويسمى تسهيل ويسمى تليين، وكلها بمعنى واحد، ويشتمل على أربعة أنواع من التخفيف، قد ذكرها الإمام الزركشي وذكرها السيوطي في الإتقان بتفصيل أكثر. ثم قال: أحدها النقل، وهو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، نحو قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. كيف تصبح قد أفلح المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون، نقلنا حركة الهمزة إلى حرف الدال وحذفنا الهمزة، فأصبح قد أفلح، وكان قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. إذن هذه واحدة، تسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة، وهذه رواية ورش. طيب، اقرأ يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله: وهذا النقل قراءة نافع ينبغي بوش. قال في التيسير: واعلم أن رشا كان يبقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحقق بحركتها وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. واستثنى أصحاب أبي يعقوب عن وحش حرفا واحدا، وهو قوله تعالى: كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في جميع ذلك مع تخليص الساكن قبلها. النوع الثاني: أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، أو ضمة أبدلت واوا، أو كسرة أبدلت ياء. وهذا البدل قراءة أبي عمرو. وقال في التيسير: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة وأدرج قراءة أو قرأ بالإضمار لم يهمس كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء أو عين أو لام، إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء، أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز، أو يكون موقعا في الالتباس. فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة في ذلك من أجل المعاني المذكورة، وبذلك قرأت وبه أخذ، فإذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة.
جميل. إذن هذا كلام، طبعا هذا كلام أبي عمرو الداني، فيقول: النوع الثاني من تسهيل الهمزة أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، وإن كان قبلها ضمة أبدلت واو، وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء. وهذا يعني أسلوب سار عليه أبو عمرو البصري في كثير من قراءته. الثالث:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث تخفيف الهمزة بين بين، ومعناه أن يسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء. وقال في التيسير: في باب ذكر همزتين من كلمة، اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو فأنذرتهم فإن الحرميين
وأبا عمرو وهشام يسهلون
الثانية.
نعم، طبعا مثل أأنذرتهم هنا، أأنذرتهم تسهيلها بين بين، يعني وسط، في الوسط، لا تسهلها إلى يعني حركة الحرف الثاني ولا تبقيها على وضعها الأول، وإنما تسهلها بين بين. فيقول مثلا: أأنذرتهم، إذا سهلتها، إذا سهلتها هي أصلا محققة، أأنذرتهم همزتين، فإذا سهلتها قلت أنذرتهم، أنذرتهم، يعني تنطق تحقق الأولى وتسهل الثانية، كما في أعجمي في رواية حفص. ويقول هنا: فإن الحرميين، الحرميين يعني من يا شباب؟ ماذا يقصد بالحرميين هنا في القراء؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، أحسنت، يعني قراء الحرمين، ما عبد الله بن كثير في مكة ونافع في المدينة. أحسنت، طبعا هذه من اصطلاحات أهل القراءات. نعم، تفضل كمل.
صلى الله عليه. قال المصنف: فإن الحرميين وأبا عمرو وهشام يسهلون الثانية، وورش يبدلها ألفا، والقياس أن تكون بين بين، وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمر يدخلونها والباقون يحققون الهمزتين. فإن اختلفتا بالفتح والكسر والضم وذلك في فإن اختلفتا بالفتح والكسر والضم وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران قل آول أنبئكم وفي صاد أنزل عليه الذكر وفي القمر ألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو عمر يسلمون الثانية وقالوا ادخلوا بينها ألفا وعن هشام خلاف والباقون يحققون الهمزتين. وقد أشارت الصحابة رضي الله عنهم إلى التسليم بين البينة في رسم المصاحف العثمانية فكتبوا صورة الهمزة الثانية واو على إرادة التسليم. قاله أيضا أبو عمر الدامي وغيره.
جميل. إذن هذه أيضا نوع من أنواع تسهيل الهمز. وهذه يعني كما قلت لكم مسألة مرتبطة بلهجة النطق اختلاف القبائل والمناطق العربية في نطق الهمزة، لأن كلمة الهمزة هذه من أو حرف الهمزة من الأحرف الثقيلة، فالبعض يستثقلها، فبدل أن يقول مؤمنون يقول مؤمنون، وهي موجودة لازالت إلى اليوم يعني يتكلم بها القبائل. فهو هنا يشير إلى النوع الثالث. قال وقد أشارت الصحابة إلى التسهيل بين في كتابة المصحف. طبعا هذه من دقائق المباحث، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم في كتابتهم راعوا أصل الاشتقاق. فمثلا هنا أأنبئكم كتبوا الهمزة الثانية على واو، ما يشير لتسهيلها إلى الحركة الواو. طيب النوع الرابع.
صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله النوع الرابع تخفيف الإسقاط، وهو أن يسقط الهامز زد رأسا لا من قبل النقل. وقد قرأ أبو عمرو بهذا الإسقاط في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة. قال في التيسير في الهمزتين من كلمتين اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو هؤلاء إن كنتم ومن النساء إلا وشبهه فقنبل ووجه يجعلان الثانية كالداء السافلة. وأخذ علي بن خاطان لوجه بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله عز وجل هؤلاء إن كنتم وفي النور على البغاء إن أردنا فقط، وذلك مشهور عن وجه في الأداء دون النص. وقالون والإس يجعلان الأولى كالياء المكسورة وأبو عمر يسلمها والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد في الأحراف
فإذا اتفقتا بالضم جيد جيد
فإذا اتفقتا بالفتح وذلك في موضع واحد في الأحراف أولياء أولئك وليس في القرآن غيره فوحش وقنبل يجعلان الثانية كالواو السافلة. وقالون والمسي واجعلان الأولى كالواو المضمومة وأبو عمر يسقطها والباقون يحققونها.
جميل. إذن هذا أيضا النوع الرابع من أنواع تسهيل الهمزة، وهو إسقاطها تماما، فيكون عندنا النقل والتوسط وبين وإسقاطها. مبحث الهمز هنا هو مبحث متعلق بفرش القراءات، هذا طبعا لا نريد أن نتوقف عنده. واعلم أن ظاهر كلام التيسير أقرأ.
قال المصنف واعلم أن ظاهر كلام التيسير وتبع الشافعي أن الأولى الساقطة. وقال أبو شافعة في شرح الشافعية إن من القراء من يرى الساقطة هي الأولى لأن رافض الكلم محل التغيير غالبا، ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية لأن الثقل بها حصل، والذي نقله النحات عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى ويحقق الثانية.
طيب طبعا أيضا هذه مسألة لغوية اختلف فيها اللغويون عندما جاءوا إلى الهمزتين. نحن نسقط إحدى الهمزتين، طيب ما هي الهمزة التي أسقطناها؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ مسألة فلسفية لأننا لا نعرف، نحن خلاص أسقطناها، فهل التي أسقطناها الأولى أم الثانية؟ هناك نقاش طويل بين علماء النحو خاصة الفلاسفة النحو وفلاسفة اللغة مثل ابن جني وبعلي الفارسي والسيرافي وغيرهم يطيلون الكلام في هذا، لكن نحن لا يهمنا هذا في هذا الموضع.
قال أبو علي في التكملة
أبو علي طبعا هو أبو علي الفارسي في كتابه التكملة.
قال أبو علي في التكملة التحقيق يحققون إحداهما فمنهم يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختار الخليل، واحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانت في كلمة واحدة، فكذلك إذا كانت من كلمتين. قال الخليل: وقد رأيت أبا عمرو الأسد بهذا القول في قوله تعالى: يا ويلتا أألد. قال العبدي في شرحه: مذهب أبي عمرو التخفيف الأولى، ومذهب الخليل التخفيف الثانية، وقياس قول أبي عمرو أن تكون المحذوفة هي الأولى. ومن فوائد هذا الخلاف حكم المد، فإن قيل السابقة هي الأولى كان المد من قبيل المنفصل، وإن قيل هي الثانية كان المد من قبيل المتصل.
جميل جدا. إذن هذا هو ما يتعلق بالهمزة أيها الإخوة، كما قلت لكم مبحث من مباحث علم التجويد وعلم القراءات، ولا يضبط إلا بالمتون المحفوظة التي تحفظ، خاصة فيما يتعلق بفرش الحروف. وأما أصول القراء فتضبط من كتب الصرف ومن كتب النحو.
الله